بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل المباحث التي هي تتمة لما انتهينا منه من المباحث الأساسية المتعلقة بالعقيدة الإسلامية وما يلحق بها وما يتبعها. فبقي أن نقف على بعض الأصول المهمة التي يحتاج لها كل مسلم في التأصيل والاستدلال، حتى يسير المسلم ويبني عقيدته على علم وبرهان وبينة وأدلة واضحة وحجج دامغة. وبالنتيجة، فإن المسلم الذي يبني معتقده وطريقه على هذه الأدلة والبراهين، هذا يعطيه ويكسبه طمأنينة وثبات وعدم اضطراب وتلون وتأرجح، سواء في عقيدته أو حتى في عباداته. والسؤال المهم هنا في هذا الباب: ما هي الطريقة الصحيحة والمسلك الرشيد الذي يوصل العبد إلى اليقين والاطمئنان بأنه على حق وخير وصواب؟ الآن مرت معنا العديد من المباحث المهمة في العقيدة الإسلامية المتعلقة بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنالك في بعض المباحث كالأسماء والصفات والقدر وبعض الأمور حصل خلاف، فكيف يسير أو يسلك المسلم حتى يستدل على الحق ويصل إلى الحق ويطمئن بأنه على حق، مع القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ ومعرفة الحق من الباطل وطريقة أهل السلامة من طريقة أهل الضلال والزيغ والانحراف؟ والمسلم لابد أن يسير في شؤونه كلها على بصيرة. لذلك ناسب أن يلحق المؤلف وفقه الله بعض هذه الأصول الجامعة المتعلقة في التأصيل والاستدلال، أي كيف يتأتى للمسلم أن يؤصل مسألة حتى يحكمها، وكيف له أن يستدل على قضية حتى لا يجانب الصواب. هذه المسائل في التأصيلات والاستدلال التي يبني عليها المسلم ويأخذ منها العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك، فالدين يجمع ثلاثة أشياء: إما اعتقاد، وهو ما مر معنا، أخذنا وتوقفنا عند مباحث العقيدة بشكل يعني ميسر وأحيانا بعض التفصيلات، وإما شريعة هي الأحكام، أحكام المتعلقة بأفعال العبد، العبادات وغيرها، وإما سلوك وأخلاق. فالدين يجمع هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد وشريعة وأخلاق. لذلك سيذكر المؤلف أولا الأصول الجامعة التي منها تؤخذ هذه الأشياء الثلاثة. فما هي الأصول الجامعة التي تؤخذ منها العقيدة والشريعة والسلوك؟ من أين نأخذ عقيدتنا؟ ومن أين نأخذ أحكامنا الشرعية؟ وكيف نعرف بأن هذا السلوك وهذا الخلق هو المطلوب والواجب على المسلم؟ هذه مبناها على ثلاثة أمور: هي الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع المنضبط. هذه أدلة الأحكام المهمة الأساسية التي ينبني عليها كل اعتقاد وسلوك وأحوال المسلم. فهنا قال: الأصول الجامعة التي تؤخذ منها العقيدة والشريعة والسلوك؟ قال ثلاثة: الكتاب أي القرآن الوحي، والسنة الصحيحة، والإجماع المنضبط. وهذه عليها يقيم أهل السنة والجماعة ويبنون عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم ومنهجهم وسائر تعاملاتهم. وهذه الأصول هي المعيار والميزان والمقياس القويم لهم في كل خلاف يحصل. فهذه الأصول الثلاثة هي ركن ركين وعروة وثقى وصمام أمان. فإذا ما أراد المسلم أن يأخذ جانبا من جوانب العقيدة أو العبادة أو السلوك، فإنه أولا يبدأ بالكتاب أي القرآن، ثم السنة الصحيحة، ثم الإجماع المنضبط. والكتاب معروف، القرآن والسنة الصحيحة كذلك. والمقصود هنا بالإجماع المنضبط كما يعرفه العلماء هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. هنالك بعض الأمور المستجدة التي لا يوجد عليها نص صريح من القرآن ولا حديث صحيح من السنة، فتحتاج إلى الرجوع إلى القواعد الكلية من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل اتفاق بين المجتهدين لا بين عامة الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم ما فيجمعون عليه. فمن خلال التعريف وهو اتفاق مجتهدي، فكلمة اتفاق يخرج منها وجود خلاف ولو من واحد، لو واحد من العلماء المجتهدين خالف البقية فلا ينعقد الاجتماع. وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، أي العوام والمقلدون وفاقهم وخلافهم غير معتبر لا يؤخذ به. هذا الإجماع يؤخذ من المجتهدين. ويخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر كذلك إجماع غير الأمة. وخرج بقولنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بوجود النبي وبسنته عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره. لذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل، أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له حكم الرفع وليس إجماعا. ويخرج كذلك بقولنا على حكم شرعي، أي الإجماع لابد أن يكون على حكم شرعي، يخرج بهذا اتفاقهم على حكم غير شرعي كأمر عقلي أو أمر من عادات الناس أجمعوا عليه، فهذا لا علاقة له بالإجماع، إذ بحث الإجماع كدليل من أدلة الشرع على الأحكام الشرعية. فإذا وقع ذلك فصار إجماعا يرجع إليه ولا يجوز لأي أحد أن يخرقه بحال من الأحوال. فإذا انعقد الإجماع بهذه الصفة المذكورة وحصل اتفاق علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام على مسألة من المسائل في عصر وزمان من الأزمنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الإجماع يكتسب صفة العصمة، فلا يحل مخالفته لمن يأتي بعدهم. يعني لو حصل إجماع في عهد الصحابة ثم جاء من التابعين من يخرق هذا الإجماع وقال نحن نجمع على أمر يخالف هذا الإجماع الأول، فلا يجوز نقضه لمن بعدهم، لأن ذلك سيسقط عصمة الأول، والأول هو المقدم لأنهم أقرب إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالذين أجمعوا بالأول لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. وقول ربنا سبحانه وتعالى يدل على هذا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن أهل الإيمان هم الذين أجمعوا على هذا الأمر. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ولكن الإجماع بعد أزمنة متقدمة صار أمرا متعسرا ومتعذرا وصعبا، لأن الأمة انتشرت وكثر الخلاف، فصار الإجماع أمرا شاقا وصعبا بسبب تفرق العلماء والمجتهدين في الأمصار والأماكن. وإنما كان الإجماع في مبدأ الإسلام متاحا كعصر الخلفاء الراشدين وما يقرب منهم، عندما كان العلماء الذين يعول عليهم في الأمصار يبلغ بعضهم كلام بعض ويستطيعون التواصل واللقاء ومعرفة الأقوال، ويحصل من ذلك الإجماع المنضبط. ولكن بعد أن تفرقت الأمة في أقطار وأرجاء الأرض وتباعدت وكثرت الخلافات، أصبح من الصعوبة الإجماع على أمر من الأمور. ثم قال هنا المؤلف بعد أن ذكر هذه الأصول والأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، قال: ولا يحل أن تعارض برأي أو قياس أو ذوق أو كشف أو قول أحد كائنا من كان. يعني لا يجوز لإنسان يقول: والله أنا رأيي في هذا الحكم كذا وكذا، لماذا نقطع يد السارق؟ فأنا أرى أنه فيه إجحاف وفيه شدة وفيه قسوة. لا يجوز لأي إنسان أن يعارض النص، الآية أو الحديث الصحيح أو الإجماع، أو يقول ذوقا لا يمكن أن نأخذ بهذا الأمر أو بهذا الحكم، أو الكشف، أي إنسان يقول: أنا جاءني في الرؤية أو عندي من المكاشفات التي لا تعلمونها أنتم، فأنا عندي من الوسائل ومن الطرق ما أصل إلى حقائق الأمور. وهذا كذلك لا يمكن أن يعارض النصوص الشرعية. أو قول أي إنسان، تقول له: قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، يقول لك المفتي الفلاني والعالم الفلاني والمجلس الفلاني واللجنة الفلانية قالوا كذا وكذا، والآية واضحة والحديث صحيح صريح. لذلك هذه الأمور لا ينبغي أن تعارض الأصول الثلاثة المذكورة: الآية والحديث الصحيح والإجماع. وكما قيل: لا قياس في مقابلة النص، إذا وجد النص لا نأتي ونقيس ونأتي بأقيسة خارجية، ولا اجتهاد في النص. وكما قيل في المثل: إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا وجد الأثر خلاص توقف. وكما قيل: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذا يعني مثل كان يضرب لتحقير الشيء إذا جاء وأمامه أمر عظيم. عندك دليل، عندك قرآن، عندك سنة، لماذا تنظر إلى أمور أخرى؟ وهذا كذلك يضرب في ظهور الشيء ظهورا لا خفاء فيه. وكذلك يضرب هذا المثل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وهو معقل ابن يسار من الصحابة، كان عنده نهر في البصرة. هذا يضرب لاتباع الكتاب والسنة وترك ما سواهما. هذه الأصول عندنا، الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، لابد من وسيلة ولابد من طريقة ولابد من سبيل للوصول إلى فهم سديد ورأي صحيح في هذه الأصول. فإذا عرفنا أن الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها المسلم ويعتمد عليها في التأصيل والاستدلال هي الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، فلا بد أن نعرف الطريقة والسبيل والطريق للوصول لأنفع فهم وأفضل طريقة لضمان الصواب وعدم مجانبته. لأنه قد يتفق اثنان على آية أو على حديث، ولكن يختلفون في المراد ويختلفون في الفهم، فليس ثم إلا سبيلين: سبيل المؤمنين، وهنالك السبيل بالمقابل المجانب للصواب هو سبيل المجرمين. فسبيل المؤمنين هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان، وأما السبيل الآخر فهو سبيل الضلال. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المجرمين أمر مهم، لأنه بضدها تتبين وتتميز الأشياء. ذلك يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في هذه الآية في تفسيره: وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. قال: ولتستبين سبيل المجرمين، أي الموصلة إلى سخط الله وعذابه. فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة، فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. وطريق الحق واحد كما بين الله سبحانه وتعالى، وطرق الضلال والباطل والغواية متعددة. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الصراط والحق ذكره بالإفراد، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذاك يقول ابن كثير في هذه الآية: إنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يقول ابن عطية في تفسيره: وهذه السبل التي هي طرق الضلال والزيغ والانحراف تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ والفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. يقول: وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. لذلك يقول قتادة: اعلموا أن السبيل سبيل واحد، جماعة الهدى ومصيره الجنة، وأن إبليس استبدع سبلا متفرقة، جماعة الضلالة ومصيرها النار. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد من سلوك طريق الحق. وهذه الآية التي معنا الآن تضمنت أصولا عظيمة كبرى في هذا الباب، ولنتأمل ما فيها. فقوله تعالى: وأن هذا صراطي، فالصراط واحد والحق واحد لا يتعدد، فيجب لزومه والتمسك به. ومن الخطأ أن يقال أن جميع الطرق تؤدي إلى الله كما يزعم بعض الزاعمين، فهذا غير صحيح أبدا. بعض الدعاوى تقول لك طريق اليهودية تؤدي إلى الله، والنصرانية تؤدي إلى الله، وهذه الفرق تؤدي إلى الله، فالكل يعبدون إلها واحدا فلا إشكال. وهذا أمر غير صحيح، يخالف هذه الآيات. فالحق واحد وطريقه واحد، والناس فيه بين مصيب ومجانب. لذلك فمسائل الأصول الكبار من العقيدة وأمهات العبادات والأخلاق لا يستساغ فيها الخلاف، أما الأمور الفرعية فقد يقع فيها الاختلاف، والاجتهاد ممكن فيه العذر. ثم قال تعالى بعد ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالطريق التي توصل إلى الله واحدة، فلا يجوز الإنسان يدعو إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا إلى قبيلته، بل ينبغي أن يحقق الإخلاص في دعوته، فإن هذا أعظم أسباب الاستقامة والسداد والتوفيق والرشاد. ثم الأمر الثالث في هذه الآية، قال: على بصيرة. والبصيرة بصيرتان: بصيرة في العلم وبصيرة في الواقع. فلا بد للمسلم العارف أن يعلم الواجب من خلال العلم النافع الأصيل، ويحقق البصيرة فيه، أي في هذا العلم، من خلال تحصيل الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، بعيدا عن الآراء والأهواء والاستحسانات والأفكار. وأيضا لابد أن يكون لديه فقه بالواقع وبصيرة بزمانه وما يدور حوله، بأن يحسن تصور الواقع وتنزيل النصوص عليه، فإن الناس قد يحفظون النصوص والمتون لكنهم لا يحسنون أن يطبقونها على الواقع، وهذا مما يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. ثم قال في الآية: أنا ومن اتبعني. وهذا يدل على أن من أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف، تعاون والمحبة على البر والتقوى. ثم قال: وسبحان الله، أي من الأصول المهمة لمن يسلك هذا الطريق وهذا المنهج هو تنزيه الرب سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي قدره وفي شرعه، هذا كله يتعلق بتنزيه الله عز وجل والتسبيح. إذن لابد أن ننزه الله سبحانه وتعالى في أسمائه وأفعاله وصفاته وفي قدره، فلا ننسب إلى الله سبحانه وتعالى الظلم ولا العجز في شرعه ولا ينسب إليه القصور. ثم ختمها وقال: وما أنا من المشركين. وهذا يدل على أن منهج وأصل ومعتقد أهل السنة والجماعة هو مجانبة المشركين والبراءة منهم ومن حالهم ومن طريقتهم ومما هم عليه. لذلك هنا في السبيل في فهم الكتاب والسنة ذكر المؤلف باختصار وقال: سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي طريقتهم، طريقة الصحابة والتابعين ومن تبعهم. ذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والتابعين لهم بإحسان. قال: والإعراض عن السبل المبتدعة التي أحدثها المتكلمون والصوفية. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم يذكر المؤلف أمرا آخر وأصلا مهما من المصادر التي يعتمد عليها، لكنها لا تعد من المصادر الأصلية بل الفرعية، هو العقل، ويقصد به العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. فهنا يقول المؤلف: العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات لا يعارض النقل الصحيح. وهذه قضية مهمة جدا، أنه لا يوجد تعارض بين العقل الصريح الخالي من الشبهات والشهوات وبين النقل الصحيح السالم من العلل القادحات كما ذكر هنا. وقد تأتي النصوص بمهارات العقول، لكن يمتنع أن تأتي بمحالات العقول. أي ممكن، وسنشرح هذه الآن بعد قليل، ممكن أن يأتي النص بأمر يحتار فيه العقل من عظمته أو من عدم فهمه من هذا العقل، لكن لا تأتي النصوص بأمر مستحيل لا يمكن. ومن توهم التعارض فقد أتي من فساد عقله، ويلزمه حينئذ تقديم النقل على العقل، لأنه العقل ربما يصاب بلوثة أو بآفة بسبب شبهة أو بسبب شهوة، فيلوى عنق هذا العقل ويتبع الهوى، ويصبح هذا العقل مستخدما لخدمة الباطل نتيجة إما لشبهة أو لشهوة، فإن هذا يؤثر على مدارك الإنسان وتفكيره وآراءه. لكن إذا كان العقل صريحا سالما من الشبهات والشهوات، أي أنه لا يعارض النقل الصحيح، فهذا يعتمد عليه بالوصول إلى المسائل العلمية، يعني يستفاد من العقل الذي هو بعيد عن الشهوات وبعيد عن الشبهات في الوصول إلى المسائل العلمية. لذلك نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنواعا من الاستدلالات العقلية، كقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا استدلال عقلي. وكذلك كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وكذلك الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا في القرآن الإحالة إلى العقل، قال لعلكم تعقلون، فدل ذلك على أن لهذا العقل منزلة في ديننا، فلا يهمل ولكنه يستضيء بنور النقل. هنا المهم، فالنقل هو السيد والعقل مسود، فالنقل هو المتبوع والعقل تابع، فلا يجوز أن يسيد العقل على النقل. هذه الإشكالية، يقول لك أنا أدخل هذه المسألة، إذا قبلها العقل أخذ بها، إذا لم يقبلها. الإشكال في فهمك لا في النص ولا في النقل، لأن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح أبدا، فلا يجوز أن يسيد العقل على النقل بحيث يكون العقل هو الحاكم أبدا، بل النقل الصحيح هو الذي فيه العصمة وهو الحاكم على العقل. لذلك ينبغي أن نعلم أنه يستحيل ويمتنع أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، لا يمكن بحال ذلك، لأنه النقل الصحيح من الله والعقل الصريح من الله، كما قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فالعقل خلقه والنص أمره، فلا يمكن أن يتعارض. ولكن إذا وقع ما قد يظنه الإنسان تعارضا، فإن ذلك إما أن يرجع إلى خطأ عقلي، وإما أن يرجع إلى عدم صحة النقل، لا ثالث له. لذلك لأهمية هذا الأمر صنف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة موجزة سماها موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هذا كتاب موجود ممكن للاطلاع عليه، وله كتاب كبير ومميز وحافل عدة مجلدات، 10 مجلدات، اسمه درء تعارض العقل والنقل، ورد على هؤلاء العقلانيين والذين يقدمون العقل على النقل من المعتزلة وغيرهم. ومن هنا يظهر لنا في وقتنا الآن خطأ من يسمون أنفسهم العقلانيين ويدعون معارضة النصوص الشرعية بالعقل، أنهم في حقيقة أمرهم يخبطون خبط عشواء، وأنهم عندما يعظمون العقل ويمجدونه لمعارضة ومواجهة النقل، إنما هم في الواقع أتوا من فساد عقولهم وفساد تصوراتهم. بعض الناس يأتي ويقول نحن بحاجة إلى إعادة قراءة النص، لأن الزمان تطور وتغيرت الأمور، وهذا لا يصلح لهذا الزمان، وهذه الأمور الفلسفية العقلية. فإن العقل الصريح مؤيد للنقل الصحيح، ولكن العقل قد يقصر أحيانا عن إدراك كنه وحقيقة ما دلت عليه النصوص. العقل مداركه محدودة، قد لا يستطيع أن يصل إلى كل معاني ودلالات النصوص، كأن يقصر العقل عن إدراك ما ينبغي من صفات الله سبحانه وتعالى وكيفياتها. كما أجاب الإمام مالك هذا السائل، قال عندما سأل عن الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني أن عقولنا قاصرة عن إدراكه. ذا قال شيخ الإسلام المقولة التي ذكرها المؤلف، النصوص محارات العقول لا محالات العقول، بمعنى أن العقول قد تتحير في إدراك ما دلت عليه بعض النصوص، يعني تأتي بعض النصوص العقل يحتار في إدراك كل جوانب هذا النص أو في إدراك بعض جوانبه، لكنها لا تحيله، لا تقول العقول هذا مستحيل، يعني أمر عجيب لكن لا مستحيل، هذا معنى هذه المقولة. والذي يتوهم التعارض ففي الحقيقة هو أوتي من فساد عقله هو، ويلزمه عند ذلك أن يقدم النقل على العقل إذا شعر بوجود تعارض، والحقيقة لا يوجد تعارض، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى لنفسه الهداية، وأن يلهمه رشده، وأن يدله على خير أمره. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحق حيثما كان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.